إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مما لا شك فيه إن من أعظم العوامل التي تؤدي إلى بناء الأمم أمر الأخلاق، وبخاصة الأخلاق التي تربط بين الناس بعضهم البعض. على رأس هذه الأخلاق التي أكد النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وكانت من أوائل الكلمات التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد التوحيد، وشهد بها للنبي صلى الله عليه وسلم القاصي والداني، قضية الأرحام. وقف أبو سفيان بين يدي هرقل عظيم الروم، فسأل هرقل أبا سفيان فقال له: وإلى أي شيء يدعوكم؟ وأبو سفيان رجل كاف في هذا الوقت. قال: وإلى أي شيء يدعوكم هذا الرجل؟ قال: إنه يأمرنا بالصلاة والعفاف والصدقة والصلة. وسكت أبو سفيان. على رأس الأمور التي كانت من أولويات رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته أن يغرس في الناس هذه القيمة، قيمة صلة الرحم. وفي صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: سمعت ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأتيته وهو مستخف بمكة، جراء عليه قومه. ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخف في المرحلة السرية، 3 سنوات الأولى من بعثته صلى الله عليه وسلم، جراء عليه قومه. بعد 3 سنوات بقليل بدأت جرأة أهل مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيته وهو في ظل الكعبة فقلت: من أنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنا نبي بعثني الله عز وجل. قال عمرو بن عبسة: فقلت: يا رسول الله، وبما بعثك الله عز وجل؟ بأي شيء بعثك الله عز وجل؟ فقال: إنما بعثني ربي عز وجل، إنما الحصرية، وهنا الكلام ليس على سبيل الحصر، وإنما خرجت الحصر هنا خرج مخرج التأكيد. قال: إنما بعثني ربي عز وجل بأن يعبد ولا يشرك به وبصلة الرحم. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. أمره بأمرين: التوحيد، 2، صلة الرحم. عبد الله بن سلام وكان حبرا من أحبار اليهود يقول: يوم وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وانجفل الناس إليه، خرج الناس لاستقباله صلى الله عليه وسلم، كنت في من خرج أسمع ما يقول. قال: فلما نظرت إلى وجهه صلى الله عليه وسلم علمت أنه ليس بوجه كذاب، فكان من أول ما قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس صلوا الأرحام. أول كلمة، يعني الحديثين، حديث هرقل، حديث عمرو بن عبسة في الدعوة المكية، حديث عبد الله بن سلام في الدعوة المدنية بيقول أول ما النبي وصل للمدينة قال هذه الكلمات: أيها الناس صلوا الأرحام، أفشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. مجموع هذه الأحاديث الثلاثة يؤكد لنا أن من أوائل الأمور التي كان النبي يؤكد عليها دائما بين الناس قضية صلة الرحم، قضية المحبة والترابط بين الأسرة الواحدة، لأن الأسرة إذا بنيت فيما بينها على التراحم كان هذا أصل عام داخل هذا المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم أكد لنا هذا المعنى، بل من ينظر إلى كتاب الله تبارك وتعالى يجد أن الله سبحانه وتعالى جعل من أولويات بعثة المرسلين، من أولويات التي من الأولويات التي توضع في المواثيق التي أخذها الله عز وجل على الأمم قضية التراحم بيننا وبين بعض، قضية التراحم بين الأهل، قضية التراحم بين العائلة الواحدة. قال النبي صلى الله قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الثالثة وبذي القربى. قال ربنا تبارك وتعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. قال ربنا تبارك وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، الأقربين اللي معانا في كل آية من هذه الآيات. قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. هو ميثاق من الله سبحانه وتعالى، عهد من الله سبحانه وتعالى لنا، ميثاق أخذه الله تبارك وتعالى على المؤمنين، قضية الصلة بين المؤمنين بعضهم البعض. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان في كل خطبة كل خطبة يستفتح خطبته بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إن هذه المشكلات وهذه الأزمات التي تمر بنا والتي يستشعر الإنسان من خلالها حقيقة أن لعنات الله تنصب على المجتمعات، سبب وهو من أعظم الأسباب الرئيسية التي أدت لنزول اللعنات قضية الأرحام. قضية الأرحام، الإنسان منا النهاردة ما شاء الله بقى رجل أعمال، بقى إنسان مسؤول، قطع الرحم. ولو سألناه أنت ليه قطعت الرحم يقول لك والله المسؤوليات والأشغال. مدرس من المدرسين كان ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقت أن كانت الدنيا يعني معتدلة معه، وصال للأرحام، حريص على صلة الرحم، بس المجموعات لما زادت نسي الأرحام تماما. راجل مقاول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقت أن كانت الدنيا معه يعني اللي جاي على قد رايح، سبحان الله، وصال للأرحام، حريص على صلة، أول ما ربنا وسع عليه نسي تماما قضية الأرحام. أحباب الكرام، هؤلاء تكلم الله عنهم في كتابه الذين إذا فتح الله عليهم الدنيا فكان من الأصل أنه يزيد مسألة الرحم فترك قضية الرحم. الله عز وجل قال في شأنهم: فهل عسيتم إن توليتم، معنى توليتم هنا أي أصبحتم ولاة على الناس، الوالي اللي على الناس، المسؤول اللي على الناس، الدين الفاضل اللي ما شاء الله يقتل نفسه من أجل الناس، ده ليس عنده وقت أصلا. خاطبه الله قائلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، هؤلاء لم يفعلوا أي شيء إلا قطيعة الرحم. قال الله عز وجل: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذه العقوبة تتناسب مع عظيم الإثم الذي صنعه هذا الإنسان بقطيعته للرحم. حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال لنا حديث كلنا نحفظه، ولكن أود أن أسألكم فيه سؤالا: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرحم شجنة معلقة بالعرش، قال الله عز وجل لها أنا الرحمن وأنت الرحم، اشتققت لك من اسمي، هي رحم من الرحمن، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها، ما معنى قطعته، ما معنى قطعته، وما معنى وصلته، في رواية أخرى ومن قطعها بتته، وفي رواية ثالثة ومن قطعها قطعه الله. كل إنسان منا يحيا في هذه الحياة وهو ينتظر فضل الله وإحسان الله له. أنت في اليوم اللي قطعت فيه الرحم فإن الله يقطع عنك كل خير. ليه؟ قضية الرحم عند الله غالية. ومن قطعها قطعته. كثير منا بيهتم بالأعمال الصالحة، كثير منا بيحرص دايما على صلاة أو قيام أو قراءة قرآن، عمل صالح بينه وبين الله يرجو بذلك دخول الجنة. وأنا أقول هيهات هيهات إذا كان الإنسان قاطعا للرحم، إذا كان الإنسان قاطعا للرحم مهما تقرب إلى الله بطاعة. أين هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال على الله عز وجل ليلة الجمعة، وإن الله لا يقبل عمل قاطع. هذا الذي قطع الرحم لا يقبل الله تبارك وتعالى له عمل، فما بالكم بمن ظلم رحم، فما بالكم بمن أخذ مال رحم، فما بالكم بمن اعتدى على رحم، لا يقبل الله له عمل. وإن صام وصلى واجتهد في طاعة الله عز وجل لا يقبل الله له طاعة، بل اسمعها مني، بل مهما اجتهد في الدنيا في طاعات وعبادات ليصل بها إلى جنة عرضها الأرض والسماوات لن يصل إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. هذه المعاني التي يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم عليها ليتبنى كل الناس هذه القضية، قضية صلة الرحم. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا عباد الله على قضية الصلة وما فيها من أجر وفضل عند الله عز وجل. من ذلك كل إنسان يرجو من الله أن يقبضه الله على حسن خاتمة لا يصل العبد إليها إلا إذا كان وصالا للرحم. ومن أراد أن ينجيه الله من عواقب السوء وخواتيم السوء فعليه بصلة الرحم. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحاح والعلامة أحمد شاكر رحمه الله من أحب أن يدفع الله عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. الذي يريد منكم عباد الله أن يدفع الله عنه خواتيم السوء التي طالما نراها في زمننا هذا، من أراد أن يختم الله له بخاتمة السعادة فعليه بصلة الرحم. من أحب أن يدفع الله عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. صلة الرحم التي هي من أحب وأعظم الأعمال عند الله أجرا. يأتي رجل من خثعم، حديث عند أبي يعلى في مسنده بإسناد صحيح، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. قلت يا رسول الله ثم أي؟ قال ثم تصل الرحم. ده أحب عمل عند ربنا بعد التوحيد، إنك تصل الرحم. أردت البركة في عمرك، أردت البركة في مالك، عليك بصلة الرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يبسط له في رزقه على الحقيقة والمجاز، أما الحقيقة فإن الله عز وجل يفتح له من أبواب الخير ومن أبواب الرزق بصلة الرحم، وعلى المجاز أن يبارك الله تبارك وتعالى له فيما أعطاه بصلة الرحم، وينفع له في أجله أيضا على الحقيقة والمجاز. على الحقيقة يزيد الله عز وجل له في عمره، أما على المجاز يبارك الله له في عمره، ففي العمر القصير يجعل الله عز وجل هذا العمر قد امتلأ بالطاعات والحسنات. كالإمام النووي رحمه الله الذي ملأ الدنيا بعلمه مات وهو ابن 40 سنة، كمعاذ بن جبل الذي ملأ الدنيا علما ودينا وفقها مات وهو ابن 28 سنة رضي الله عنه. هؤلاء ماتوا صغار في السن ولكن أعمارهم كانت كلها بركة رضي الله عنهم أجمعين. الأمر الرابع، صلة الرحم من أعظم الأمور التي تجعل الإنسان مربوطا بين الناس بالمحبة. صلة الرحم تؤكد على هذا الأصل، كما عند أحمد وأبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن صلة الرحم محبة في الأهل، إن صلة الرحم محبة في الأهل. سبحان الله، كلما الإنسان منا يكون وصال للرحم باتصال بزيارة بالوقوف معهم في وقت حاجتهم، سبحان الله، كلما كان الإنسان منا قد جعل الله عز وجل له محبة في قلوب الخلق. بل قال لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم. ما فيش شيء من الطاعات يعجل الله سبحانه وتعالى لصاحبه الثواب كصلة الرحم. والله يا إخواني عن تجربة، ما فيش يوم من الأيام الواحد يروح يصل فيه الرحم إلا وتجد سبحان الله فتح الله عز وجل على الإنسان فوق كل تصور. سبحان الله، تقرأ القرآن تلاقي فيه فتح، في درس فيه فتح، تلاقي سبحان الله فعلا فعلا ما من شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم. الإنسان منكم إذا وصل الرحم سبحان الله يجد أثر هذا في حياته، يجد أثر هذا مع أولاده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا على الخير العظيم الذي يأتي من وراء هذا الأمر، أنه كم من عقوبات تتنزل بسبب تضييع الرحم رفعها الله عز وجل بصلتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما من ذنب أجدر أن يعجل الله عز وجل لصاحبه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، وفي رواية في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة، من القطيعة والبغي. أكثر ذنب تنزل بسبب عقوبات قطيعة الأرحام ومعه الظلم، تنزل العقوبات ها هنا على الإنسان. حبيبنا صلى الله عليه وسلم أكد على قضية الصلة فيقول لنا إن اللي عايز أعلى درجات الجنة لا ينال الإنسان هذا أبدا إلا بصلته لرحمه، حتى وإن كانت هذه الصلة قد أدبرت عنه. في الصحيحين من حديث أبي أيوب قال: كنا مع النبي في سفر فجاء أعرابي فأخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. عايز الجنة؟ الرحم فين؟ عايز تدخل الجنة؟ عليك بالرحم. بل قال صلى الله عليه وسلم: إن القضية مش قضية جنة، ده أعلى درجات الجنة لمن كان وصالا للأرحام، واسمعها مني، وأسفل دركات النار لمن كان قاطعا للأرحام. عند الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. بصوا بقى، وكل واحد فينا يسأل نفسه هو فين من الأربعة دول. إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله المال والعلم، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. عبد آتاه الله المال والعلم فهو يعلم لله فيه حقه ويصل به رحمه، قال صلى الله عليه وسلم: فهذا بأعلى المنازل. أعلى منازل الجنة لمن؟ لواحد ربنا وسع عليه في المال، ماله لم يشغله عن رحمه. وأما الثاني رجل أتاه الله العلم ولم يؤته المال، فيقول لو أن لي مثل مال فلان لأنفقته مثل ما ينفقه، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد الثالث بقى، أسأل الله ألا يجعلني وإياكم من الثالث أو الرابع، من الثالث والرابع. والثالث قال النبي وعبد آتاه الله المال بسطت عليه الدنيا ولم يؤته الله العلم، فلا يعلم لله فيه، أي في المال، فلا يعلم لله فيه حقه ولا يصل به رحمه، في هذا فهذا بأسفل المنازل. شوفوا الفارق بين الاثنين، الاثنين معهم مال، الاثنين الدنيا بسطت عليهم، بس واحد منهم لم ينسى أبدا الرحم، فكان هذا الإنسان بأحلى درجات الجنة، واحد منهم ربنا وسع عليه في الدنيا فده بقى في أسفل درجات النار والعياذ بالله، نظرا لأنه نسي الرحم. شفتوا الفارق بين الاثنين، والأصل هو عمل واحد، أن يصل الإنسان منا رحمه. بل أقول لكم في يوم القيامة تعجبت غاية العجب لما وجدت أن أغلب مراحل القيامة لا تمر على الإنسان منا إلا بعد أن يسأل فيها عن رحمه، في العرض والحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى. والله لا نجاة لإنسان منا إذا كان قد طاعا للأرحام. روى البخاري في كتاب الأدب المفرد والحاكم في مستدركه بإسناد صحيح على شرط الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كانت له رحم إلا شهدت له يوم القيامة إن كان واصلا لها، وشهدت عليه إن كان قاطعا لها. من ضمن الشهود العظام اللي يوم القيامة تقف بين يدي الله عز وجل لك أو عليك الرحم. تيجي يوم القيامة وتقول يا رب الراجل ده كان وصل للأرحام، الشاب ده كان وصل للأرحام، أو تشهد عليك وعلى مرحلة الصراط اللي هي من أعصب مراحل الآخرة، لا يمر الإنسان أبدا على الصراط إذا كان قاطعا للرحم. والله يا أحبابي الكرام، من كان قاطعا للرحم والله أول قدم له على الصراط إذا كان قاطعا للرحم يهوي في جهنم مهما كان عمله، مهما كان عمله إذا كان قاطعا للرحم مع أول قدم على الصراط يهوي في النار. في صحيح مسلم من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضرب الصراط على جلبتي جهنم يوم القيامة، ثم يبعث الله عز وجل الصلة والأمانة. قال النووي رحمه الله الصلة تكون على يمين الصراط يوم القيامة، والرحم على شمال الصراط، ولا يمر أحد على الصراط إلا بعد أن يسأل كيف كنت مع رحمك وهل أديت الأمانة أم لا. كانت النتيجة هذا الإنسان عفاني الله وإياكم اللي سقط في امتحان الرحم مع أول قدم على الصراط هوى في جهنم. أنا بقول هذا الكلام لكل عائلة الإخوات فيها بيقطعوا بعض على ميراث، لكل عائلة الإخوات فيها بيقطعوا بعض على إيراث، لكل عائلة الإخوات فيها بيقطعوا بعض على شقة. الآخرة خير وأبقى، الآخرة خير وأبقى. أنا بقول هذه الرسالة للإنسان اللي في يوم من الأيام أخ من إخواته بيقول له إحنا عايزين ندي للبنات ميراثهم من الأرض لأن ده حق الله، رفع طبنجة على أخوه ضربه 4 طلقات علشان الأرض، والأرض ما تروحش للبنت. والآخرة خير وأبقى. قال الله عز وجل: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. قال تعالى: أولئك لهم اللعنة، أولئك لهم اللعنة في الدنيا والآخرة، ولهم سوء، ولهم سوء الحساب. سوء الحساب يوم القيامة يكون لأمثال هؤلاء اللي قطعوا الأرحام، الأخ اللي ما بيكلمش أخته، والأخت اللي ما بتكلمش أخوها. ربنا بيقول إن هؤلاء لهم اللعنة في الدنيا والآخرة. الأخ اللي اعتدى على مال إخوته في الميراث ولم يعطهم شيئا، الأخ اللي كان في يوم من الأيام صاحب منصب صاحب مكانة وقدر يعتدي على إخوته بهذه المكانة التي كان فيها علشان إيراد زيادة ولا فدان زيادة ولا شوية مال زيادة ولا شقة. ما قيمة هذا العقار وما قيمة هذه الدنيا أصلا يوم أن يقف هذا الإنسان بين يدي الله والله سبحانه وتعالى، وهذا الإنسان يرجو من الله الرحمة، والله يقول: ليس لك عندي اليوم إلا اللعنة. إيه الدنيا ساعتها؟ إيه الدنيا ساعتها لمن قطع الرحم؟ من قطع الرحم، ما قيمة الدنيا يوم أن يقف الإنسان بين يدي الله، بين يدي الله فيقول: أي رب أرجو رحمتك، فيقول الله: ليس لك عندي اليوم إلا اللعنة. ما قيمة الدنيا التي كانت سببا في تقطيع أواصر الرحم يوم أن يرجو العبد وهو واقف بين يدي ربه عز وجل يرجو أن يكون حسابه يسيرا فلا يجد من الله إلا سوء الحساب. قال أهل التفسير: وسوء الحساب معناه ألا يتجاوز الله له عن ذنب، ألا يتجاوز الله له عن ذنب. قضية هذا الإنسان كلها كان قطاعا للأرحام، كان مقطعا للأرحام. ما قيمة أن الإنسان في يوم من الأيام يقطع الرحم؟ أعرف إنسان، أعرف إنسان اعتدى على حق إخوته البنات في الأرض في الميراث، وأرض مشهورة هنا في المنصورة، الأرض متر فيها بس بثمانين ألف جنيه، تسعين ألف جنيه المتر. اعتدى على الحق، اعتدى على الحق. أما رد فعل البنت صاحبة الأرض فما كان منها إلا أن قالت: عفوت من أجل الرحم، جزاها الله خيرا، جزاها الله خيرا. خد الأرض منها، بعد فترة جاء الحي بيقسم الأراضي، وجاء على هذه الأرض اللي اعتدى عليها هذا الأخ، اعتدى على الأرض دي بتاعته وهي بتاعت أخته في الأصل، كانت نتيجة أن الحي بالتقديرات بالرسومات قال: إحنا هنا هنعمل شارع، مفيش أرض، مفيش بنا في الحتة دي. أخذت منه الأرض عنوة، تجي له غلطة ويموت فيها ويقابل ربنا سبحانه وتعالى ولم يتحلل من حق أخته، خلاص هنا ما عادش فيه مسألة رجعة للدنيا. أعلم يقينا إنه هو وهو بيموت كان يرجو ويتمنى بعدما عاين ما عاين إنه يرجع مرة أخرى عشان يقول: أصل أختي. ولكن هيهات هيهات بعد نزول الآيات. أخواننا الكرام، أنا قطعت الرحم سهل جدا أروح أوصل دلوقتي، ولكن المشكلة موت أحد الطرفين، مات واحد من الطرفين، خلاص الحقوق لا توفى في الدنيا، لن توفى الآن إلا يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذنب أعجل من أن أعجل مع ما يدخر له في الآخرة. كلمة مع ما يدخر له في الآخرة تدلك أيضا على قدر العذاب الذي أعد لهذا الإنسان. الواحد منا بنقول أنا بتدخر للمستقبل، تفضل تحوش وتعين وتجمع ادخارا للمستقبل، فما بالكم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما يدخر له من العقوبة في الآخرة. ليه كان بيقطع الرحم؟ ليه كان بيقطع الرحم؟ أخواننا الكرام، قضية الرحم قضية مهمة. وكما قلت لكم إما أن يكون الإنسان منا وصال فده يبقى في أعلى الدرجات. صدقوني والله ثواب الله له فوق ما يتخيل. أنا كنت في مشكلة بين زوج وزوجة الأسبوع الماضي يوم السبت الماضي تحديدا، وسبحان الله بغض النظر على الإصلاح بين الزوج والزوجة إنما دائما الإنسان لما بيحط نفسه دائما وسط مشاكل الناس بيطلع بمعاني ممكن ما يلاقهاش في كتير من الكتب. والد البنت بيحكي لي موقف عجيب جدا، بيقول لي إخواتي من قرية قريبة من المنصورة كانوا لما يحبوا يأذوا حد في الميراث يرموه في الأراضي بتاعته بعيد تماما عن البلد، فمتر الأراضي في البلد أو الفدان أو الإيراط أو السهم في البلد مبلغ كبير جدا ما هو قريب من البلد. يقول سبحان الله أذيت من جهة إخواني أشد الأذى وفعلوا ومع ذلك صبرت واحتسبت وبعتوني جعلوا الأراضي بتاعتي في مكان بعيد جدا عن البلد. كانت النتيجة بيقول سبحان الله الحال الآن اتشقلب، الأرض بتاعته الآن في حي جامعة. فبيقول سبحان الله أنا فلوسي من خلال الأرض دي بقت أضعاف أقل شيء 20 ضعف عن الأراضي اللي موجودة ناحية البلد. لما صبرت واحتسبت وطردت الأمر لله أولا ثم بعد ذلك من أجل الرحم، فعلا ما من شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم. أحبابنا الكرام صلة الرحم أمر عظيم جدا عند الله عز وجل، أمر عظيم جدا عند الله عز وجل. حتى وإن في يوم من الأيام هذه الرحم أدبرت أو في يوم من الأيام الرحم دي هو صاحبها اللي اختار القطيعة، أنت ابدأ لأنك صاحب الفضل لأنك صاحب الإحسان. يذكر أهل التفسير أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما خرج مع إخوته ليرتع ويلعب معهم كانوا يحملوه على الأعناق لما كان يعقوب عينه عليهم، فلما ابتعدوا عن يعقوب قال ابن عباس فبمجرد أن غابت عين يعقوب عنهم عليه الصلاة والسلام أخذه الأخ الأكبر فرماه على الأرض وضربوه وركلوه بالأقدام وهو يستغيث بالله لصغره، أنا أخوكم الصغير، قالوا لست لنا بأخ وضربوه وأدموه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما وجد الاستغاثة بصغره لا تجدي قال ارحموا ضعف أبيكم ورفضوا، ثم بعد ذلك أخذوه وألقوه في الجب، ومع ذلك رضي الله عنه وصلى الله عليه وسلم لما دخلوا عليه عفى عنهم وقال لا تثريب عليكم اليوم، أنا مش هعاتبكم، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، يغفر الله، ده أنت بتدعي لهم كمان يعني لا تثريب لا لوم، ومع ذلك يقول لهم يغفر الله لهم. وظل صلى الله عليه وسلم على هذا المبدأ لدرجة لما جاءوا بعد ذلك بيعقوب وبأهلهم إلى مصر ودخلوا على يوسف قال هذه الكلمات، قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب سجن. وما علاقة أخوة يوسف بالسجن؟ علاقة أخوة يوسف به الجب. فكان المفترض في هذا المقام يقول إن ربنا أحسن لي يوم أن أخرجني من الجب، صح، ولكن لما يقول لهم هذا الكلام يوغر الصدور، وهو قال لهم قبل ذلك لن ألومكم، لا تثريب عليكم اليوم، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. فعدى صلى الله عليه وسلم من قوله الجب إلى السجن عشان ما يبقاش في لوم لإخواته، قال وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فنسب فعل الإلقاء في الجب لإخوته ولا للشيطان؟ انت في موطن قوة، خد حقك، ده انت ضربت، يغفر الله لكم. هو ده مبدأ صلة الرحم، حتى وإن أدبرت انت تعفو وتصفح، لأن العفو والصفح عن ذوي الرحم أعظم عند الله أجرا. ما تنسوش مصطح ابن أساسة طعن في عرض عائشة وكان فقيرا وكان ابن خالة لها، وكان فقيرا ينفق عليه الصديق رضي الله عنه، هذه رحم أدبرت يوم أن طعن مصطح في عرض ابنة خالته، والأصل هو اللي يحمي العرض. وربنا يقول وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ خذها الآن، خذ الموقف ده الآن. فقال الصديق بلى أحب أن يغفر الله لي يا مصطح، والله لأضاعفن عليك النفقة بعدما أنزل الله ما أنزل. أنا كنت بديك 100 هديك 200، لأضاعفن عليك النفقة. ممكن النهاردة نعفو ونصفح عن رحم في يوم من الأيام أدبرت، ممكن النهاردة نعفو ونصفح عن رحم في يوم من الأيام آذت، ممكن النهاردة نعفو ونصفح عن رحم في يوم من الأيام ظلمت. إذا فعلت ذلك والله أبشرك قبل أن تخرج بقول الله عز وجل ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبابنا الكرام، بما نصل أرحامنا، بما نصل أرحامنا، واحد نصل الأرحام بالإحسان إليها، بالإحسان إليها. من كان منهم فقير فليحسن الإنسان منا لهذه الرحم، فهو أولى الناس بهذه الصلة. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان. صدقة على المسكين واحدة بس، صدقة واحدة، أما على الرحم ثنتان، صدقة وصلة. سيدة ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت وليدة لها في يوم من الأيام، أعتقت وليدة، وليدة يعني أمة كانت عندها. لما أعتقتها وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم هل أعطيتيها لأخوالك يكون أعظم لأجرك؟ كنت اديها. طبعا عتق الرقاب عندنا من أعظم أنواع العبادات الممكن، ربنا يعني يجازي الإنسان على هذا الفعل خيرا، ومع ذلك يقول لها لو كنت أعطيتي هذه الوليدة لأخوالك كان ذلك خيرا لك وأعظم في أجرك. اثنين، بالسلام وإن كانت الرحم بعيدة. أنا لي قرايب في أسوان، لي قرايب في بلد بعيد عني، بعد المسافة النهاردة ما عادش حجة، يعني ما عادش ينفع نقول لربنا يوم القيامة أصل هم كانوا بعيد عننا. وسائل الاتصال النهاردة بقت كثيرة جدا ويسيرة جدا ومجانية كمان، مجانية دنيويا إنما مش مجانية أخرويا. مجانية دنيويا إنك ممكن تتصل بواحد مثلا على وسائل المسنجر، على الواتس، على أي وسيلة من هذه الوسائل، إنما سبحان الله هي مش مجانية عند ربنا، ده عند ربنا غالية جدا، عند ربنا غالية جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الطبراني في معجم الكبير بإسناد صحيح، قال صلى الله عليه وسلم بلوا أرحامكم ولو بالسلام، بلوا أرحامكم ولو بالسلام. صلوا الأرحام ولو كان بمجرد السلام، إنك ترفع سماعة التليفون وتتصل على هذه الرحم. ثلاثة، بالزيارة والتواصي والتراحم كما كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا. نحن نروح نزور ذوي الرحم. أحبابنا الكرام، ساعة واحدة منك بس في الأسبوع، خصص ساعة واحدة في الأسبوع، كل أسبوعين، كل ثلاثة أسابيع، كل شهر ساعة واحدة بس، الساعة دي تعطل دنياك كلها، علشان ده وقت صلة الرحم، ده وقت صلة الرحم. تروح تزور إخوانا اللي بيبقى عايز يبقى عضو مجلس الشعب، يعني اللي بيبقى عايز يبقى عضو مجلس الشعب، انتوا عارفين كويس بيعمل ايه. تلاقيه بيلف على الناس كعب داير كله، وقف حياته كلها، يعني مهما كان قدر اعماله واشغاله قبل الدخول في مسألة الانتخابات بيعمل ايه، وقف كل الشغل علشان ينزل يلف على قرايبه، وينزل يلف على اهله، وينزل يلف على الناس في البلد، ويعمل مش عارف ايه، ويزور الناس في بيوتها، ويقعد معهم على القهاوي، ويروح معهم مش عارف النوادي، ويعمل ايه ويسوي ايه، كل ده عشان ايه؟ كرسي جوه مجلس الشعب. طب الكرسي اللي يكون في الجنة ما يستاهلش، مقعدك في الجنة ما يستاهلش، مكانك في الجنة ما يستاهلش. ساعة واحدة، ساعة دي ارفع سماعات تليفونك وطلع كده الرحم عندك، اتصل عليهم واحد واحد. اعرف حد من الشباب ربنا رب يجزي خير عامل مجموعة معينة، المجموعة دي فيها كل ارحامه، عاملهم مجموعة كده ويبدأ ياخدهم بالدور كده، ساعة يكون عدى على كل قرايبه ان شاء الله لك وتعالى بالله. يقول لي والله اجد ثمرة هذا في دنيتي، وأجده في علاقتي بأولادي وعلاقتي بزوجتي ما شاء الله لك وتعالى بالله. طب حد يقول لو الرحم في يوم من الأيام أدبرت، أقول لك خليك أنت صاحب أعلى خلق في العالم، أعلى خلق في الدنيا كلها. في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عقبة، ألا أخبرك بأعظم أخلاق الدنيا؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: صل من قطعك، صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف من ظلمك. الرحم أحبابي الكرام، الرحم. شفنا الحديث الآن يا إما فوق خالص في الجنة يا إما تحت. الأحاديث الآن يا إما أعظم الثواب وأسرع ثواب، يا إما والعياذ بالله العقوبة الدائمة المستمرة. سعيد منا ليجعل قضية الرحم قضية أساسية، قضية محورية في حياته. أحبابنا الكرام، إحسننا لأهالينا وإحسننا للعائلة وإحسننا للرحم هذا سبيل أن يصلنا الله عز وجل لكل خير وبكل خير وبكل عطاء. صلة الأرحام تجنبنا اللعنة اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنها في القرآن. فليكن هذا منكم في القلب وفي العقل في الوجدان، صلاة زيارات إحسان دائم، الله سبحانه وتعالى يوفقكم لكل خير. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا إياكم من وصالين الأرحام الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بخير سالم أرضته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا على طريقك ثبته يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.